الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 71 من رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وهو درس الأسبوع. قال: باب الأمر المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلازم الخير، ولازم الثبات، ولازم الحفظ لحدود الله. يحفظك الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله لا تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء، اعرفك في الشدة. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بل اثبتوا هذا حين يقول الله: ولا تكونوا. ولا تكونوا نهي للمسلمين أن يكونوا ممن تقدم صفته. وقال تعالى: فما رعاها حق رعايتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عبد الله بن عمرو ألا يترك قيام الليل وهو سنة، فكيف إذا كان الأمر من الواجبات والمتحتمات فينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، وإذا كان الأمر من المحرمات فيجب على الإنسان البعد عنه. وسيأتي معنا أحاديث: إن الله لا يمل حتى تملوا، وفي رواية: لا يسأم حتى تسأموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. قال: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، لأن ذلك ممن تنشرح به الصدور، وهو من الصدقات والهبات التي تكون من المؤمنين لإخوانهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. تواضع لهم وأرفق بهم وأحسن إليهم. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب من فض من حولك، ولكنه كان رحيما رقيقا رفيقا صلى الله عليه وسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. تقدم الحديث بطوله، والشاهد هنا: فبكلمة طيبة، فهي من المعروف والإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولو أن تعطي أخاك قلما يكتب به، أو ترفع قداءة من المسجد، أو تصلح شيئا من شأن المسلمين، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق يعني بوجه مبتسم ليس بعبوس ولا مكفهر. رواه مسلم. وقد تقدم معنا في حديث أبي جري بعد ذلك، ولعله يأتي. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذ لم يفهم إلا بذاك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. بمعنى أن الإنسان يتكلم بغير سرعة تؤدي إلى الإخلال. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكان السلف يكرهون أن يكون الكلام كنثر الشعر، قال: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه، لأنه لا يصلح أن يكون المتكلم يتكلم وأنت تخوض في غير ما يلقى عليك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، أي يسمعوا العلم والدين الذي يلقى عليهم، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وقد حصل هذا الأمر أن الناس وقع فيهم القتل والقتال، وهذا كفر ليس بمخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر كما هو قول أهل السنة، وإنما يكفر بمطلق الكبيرة الخوارج. والمعنى أن هذا من أفعال الكفار، وقيل على المستحل، لكن هذا غير صحيح، فإن المستحل حتى ولو لم يضرب العنق يكون كافرا. قال: باب وحجة الوداع كانت في السنة 10 من الهجرة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السنة 11 من الهجرة، في 12 من ربيع الأول لعام 11، وبدأ به المرض في 28 صفر. قال: باب الوعظ والاقتصاد فيه. وعظ الناس لكن يقتصد ما يملهم، ولا كذلك يؤدي إلى سامتهم، وليس من هذا الدروس، فالدروس خلاف المواعظ. لو ألقيت عليك عدة مواعظ متكررة تجد السآمة، أما الدرس لأنه زيادة علم وزيادة خير ما تجد فيه سآمة. فاليوم تأخذ بابا من أبواب الدين، وقد بابا من أبواب الدين. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية حوت مراتب الدعوة. أولا الدعوة بالحكمة، وهذا في حق المستجيب المواتي، والموعظة الحسنة وهذا في حق المستجيب الذي عنده نوع شبه، وجادلهم بالتي هي أحسن وهذا في حق المعرض. وقد يكون الجدال بالجلاد أي بالقتال، هذا الحاكم. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا يتعاهدنا، فيه تأسي ابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما عليه ابن مسعود من وعظ الناس وتذكيرهم وتوجيههم، وفيه محبة السلف للمواعظ ونحو ذلك، وفيه أن الأخذ بالسنة هو الأسلم. حتى وإن قال لك واحد: لا أنا ما يؤثر في هذا، أنا لست من هذا الصنف، هذا ليس على إطلاقه، ربما بعد أيام يتأثر. إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أسبب لكم الملال، وإذا جاءكم الملال ربما أدى إلى نفوركم وإعراضكم، والإنسان إذا نفر من العلم والخير قل أن يعود إليه إلا أن يشاء الله. وإني أتخولكم أتعاهدكم بالموعظة، أي بين الحين والآخر، بخلاف الدرس. الدرس يدرس في كل وقت يحتاجه الناس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا الملال. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطول صلاة الرجل وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأكسر الخطبة. رواه مسلم: مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. عمار بن ياسر قتل أبوه وأمه قديما، أما أمه قتلها أبو جهل بأن طعنها في قبلها، فقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وأما عمار فقتل فيه صفين، وكان من آخر طعامه مضغة لبن كما هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ابن أم سمية تقتله الفئة الباغية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل أي يوم الجمعة وقصر خطبته معنة من فقه، لأن الذي يطيل الخطبة ما استطاع أن يجمعها وطالت عليه، بينما كلما كان أفقه كلما استطاع أن يأتي عليها بأقصر عبارة ويفيد فيها، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لكن هذا يعني يحتاج إلى النظر أيضا إلى حاجة الناس، فبعض المواطن قد تحتاج نوع إطالة وبعض المواطن لا تحتاج إلى ذلك، والأمر يكون بين عدم الإفراط وعدم التفريط. قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وأثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفجيعة، ما كهرني أي ما نهرني. وهذا الحديث فيه زيادة، وأنه قال: كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية فلطمتها، قال: أتني بها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا الحديث تحريم الكلام في الصلاة لغير ما هو من شأن الصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العاطس يجوز له أن يحمد الله كما في رواية أبي داود، وإنما المنهي عنه التشميت، أما العاطس له أن يقول الحمد لله. وهذا الحديث أيضا دليل بهذا اللفظ، لأن معاوية بن الحكم ما شمته إلا لما قال الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا عطس فحمد الله فشمته. فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فيها أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. قالت عائشة: أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث عائشة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فيها أن الرجل إذا تكلم بكلام وهو لا يشعر، أو تكلم وهو لا يعلم أن كلامه يبطل الصلاة، لا أنه لا تبطل صلاته. ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فيها أن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر عليها. وللبخاري كتاب العمل في الصلاة وأبواب العمل في الصلاة. قال: فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فيه جواز العمل بالإشارة وسرعة المبادرة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، جواز التفدية، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، أي من حيث الرفق والبيان والسهولة. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وهذه من الأمور التي يحتاجها الداعي إلى الله. فكثير من الناس بمجرد أن يخطأ الطالب أو الصاحب أو المرافق أو غير ذلك، وإذا به يشد عليه، هذا ليس على إطلاقه. فالإنسان كلما كان رفيقا رقيقا كان ذلك أنفع. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي مما ليس من شأنها، وإلا القراءة والتسبيح والتحميد والدعاء كل كلام، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. التسبيح في الركوع والسجود، تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، والتكبير في حال الانتقال، وقراءة القرآن أي في حال القيام. وفي هذا الحديث العذر بالجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بما كان يجهله، وفيه الرواية بالمعنى من قولها وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية، أي أنه أسلم حديثا، والذي يسلم حديثا يكون شأنه أنه يجهل كثيرا من الأحكام. وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، والكهانة كانت منتشرة في الجاهلية ومنتشرة الآن نعوذ بالله من الضلال. قال: فلا تأتهم، لأن من أتاهم وصدقهم كفر، كما في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. خرجه البزار من حديث جابر، خرجه أحمد عن أبي هريرة في انقطاع. وأما إذا لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، إلا إذا كان جاءه للإنكار أو للاختبار ولإظهار شره وعواره. والكهان إذا تسلطوا على الإنسان أركسوه وأتعبوه لكثرة أقوالهم ولأخبارهم التي تلقوها من الجن، فربما يقول لأحدهم: أنت سيكون شأنك كذا وكذا، فيبقى منتظرا لما قالوه، أو يخوفونه فيبقى راهبا مما قالوه. ثم أيضا هم يدعون علم الغيب، ومدعي الغيب المطلق كافر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما إذا كان شيء طارئ تصرفه، من يسلم من هذا؟ قال عبد الله بن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن مسعود. ثم قال: وما منا إلا، يعني يقع منه تطير، ولكن يذهب الله بالتوكل. الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما مجرد عبور العابر في القلب هذا لا أثر له. وجاء رواية أيضا: كان يا رسول إن منا رجالا، وإن منا رجال رجالا نعم يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال بعضهم: هذا ليس فيه إباحة للخط، ولكن كان ذلك النبي يخط بالوحي، وأنت لا سبيل لك إلى ذلك، ما أدراك أنك وافقت خطه، ما معك إلا الكهانة، والكهانة ممنوعة، فذلك النبي كان يخط بالوحي. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح، وحديث ثابت في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. والشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أو بالوعظ، موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وربما تسمع لأحدهم خنين، تسمع لأحدهم خنين في صدره شدة البكاء، وترى العيون تنهمر بالدموع لسماعهم موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد استنبطوا منها أنها موعظة مودع. والمودع يبلغ في نصحه ووعظه، والتأثر بنصيحة المودع أبلغ من التأثر بنصيحة الجالس. والمراد بموعظة مودع أي أنه مفارق للدنيا، وقول وجلت منها القلوب أي خافت وخضعت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون بعد وجل القلوب. والموعظة التي تؤدي إلى ذرف العيون إما أن تكون من باب الترغيب أو باب الترهيب، فباب الترغيب يرغب فيما عند الله وربما ذرفت عينه، وباب الترهيب يخاف مما عند الله وربما ذرفت عينه. وقد تجد من تذرف عينه إذا كان متكلما في باب الأسماء والصفات وفي باب ما هو من خصائص الله عز وجل، وهذا يقع من خلص الموحدين. قال باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون هونا بدون كبر بدون سرعة تفضي إلى الضرر بهم أو بغيرهم، بدون تبختر أو تكبر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر وهو مطأطأ لرأسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهاه، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. وهذا الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار. فإن بعض الناس إذا ضحك أو بكى خرج عن الاعتدال، وربما تراه مستجمعا في ضحكه يقهقه، تظهر لهواته وتتغير قسمات وجهه، وربما تمايل وارتفع صوته. وهكذا إذا بكى خار كما يخور الثور، فهذا أمر مستقبح. كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم دمع العين، إن العين لا تدمع. وهكذا فعلى الإنسان أن يكون متحليا بالوقار والسكينة حتى في سياقة السيارة. يا أخي سياقة السيارة فيها وقار وسكينة. إذا كنت تمشي مشية معتدلة، مشية ليس فيها أذى للمار، ليس فيها أذى لصاحب سيارة أخرى، ليس فيها تعرض لأذى نفسك وأذى من معك، فيعود الإنسان نفسه مشي السكينة والهدوء. إذا وجد فجوة نص، وإذا لم يجد فجوة لماذا العجل ولماذا الأذى للغير؟ في بعض البلدان استخدام ما يسمى بالهاون أو البوري هذا عيب عندهم، عيب، لا يستخدمونه إلا في حالة ضرورة للتنبيه بمقدارها. أما بعض البلدان يراقصهم مراقصة، يجعلهم مثل الموسيقى، لا سيما حق السيارات الكبيرة هذه قد أدت إلى قتل في بعض البلدان. يخرج ويراقصه وربما أدت إلى قتل وإلى غير ذلك. فالسكينة والوقار مطلوبة في كل شيء. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، وجاء في بعضها والوقار. ولذلك كلما كبر الإنسان في سنه كلما كان من أصحاب السكينة والوقار، لأنه قد نبل وحسن شأنه. أما الشاب ربما تجد عنده طيش في كثير من شأنه، والله المستعان. والعلم بالتعلم، والله لو عودنا أنفسنا الكلام بسكينة ووقار والمشي بسكينة ووقار وتعامل بسكينة ووقار لنجد أن شأننا على السكينة والوقار. انظروا إلى أخواننا الحضارم، كيف تجد في أبنائهم وفي مجتمعهم الهدوء والسكينة إلا ما ندر، حتى والولد صغير شأنه على هذا، لأنهم تعودوا هذا الأمر وصاروا عليه. ومن شب على أمر شاب عليه. قال: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وإذا كان الإتيان إلى مثل هذه العبادات بالسكينة والوقار فغير ذلك من باب أولى، غير ذلك من باب أولى، لأن هذه العبادات فاستبقوا سارعوا بادروا، بخلاف بقية الأمور، العجلة من الشيطان والتأني من الله. فالمسارعة والمسابقة والمبادرة تكون في الطاعات، والتأني يكون في شأن أمور الدنيا. ومع ذلك هنا يأمر الله عز وجل بالسكينة والوقار عند إتيان الشعائر. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا عام في جميع شأن الدين. عظمت المصحف ما وضعته على الأرض ولم تخطو عليه ولم تنم عليه ولم تتخذه سترة ولم تمتهنه، هذا من تعظيم شعائر الله. هكذا إذا دخلت المسجد تدخله بسكينة ووقار وعدم وضع الأذى فيه، هذا من تعظيم شعائر الله. عدم رفع الصوت بغير العلم فيه، هذا من تعظيم شعائر الله. فهي كلمة عامة، وإن كان الشأن أنها نزلت في تعظيم شؤون الحج، إلا أن المعنى عام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. إذا أقيمت الصلاة أي المفروضة، فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تجرون، وأتوها وأنتم تمشون أي بخطى لا سرعة فيها، وعليكم السكينة، الهدوء والتواضع وعدم الإسراع المفضي إلى حفز النفس. يدخل الإنسان ربما يستطيع يقرأ الفاتحة، وربما اصطدم بغيره، وربما لم يخشع في صلاته، فما أدركتم فصلوا وأتموا ما فاتكم، وما فاتكم فأتموا. وفي زاد ابن مسلم في رواية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، حديث أبي هريرة، وأحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل مثل البوري الآن، مثل هذا الصوت، وأنكره. هؤلاء كانت معهم الإبل ويصيحون عليها ويضربون فيها، يريدون منها السرعة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأشار بصوته إليهم، يعني حتى ينتبهوا لكلامه، ربما لو تكلم وهم في صياح ما سمعوا منه ولا استجابوا له، لكن يشير إليهم حتى إذا انتبهوا له تكلم. وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة في نفركم وفي جميع شانكم، فإن البر ليس بالإضاع، الطاعة ليست بالإضاع بالإسراع، إنما الأمر عائد إلى النية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم بعضه، والبر الطاعة والإضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع. قال: باب إكرام الضيف. وهذا من الأمور والأخلاق العظيمة التي ينبغي للناس أن يتحلوا بها وأن يحتسبوا الأجر فيها والمثوبة. ومما يروى عن الدقاق: رزق الضيف على الله والأجر لي. فمن علامة الإيمان إكرام الضيف والبشاشة في وجهه والإحسان إليه. وما زال العرب يتبارون في هذا، حتى قالت خديجة: إنك لتكره الضيف. وقيل في شأن أبي بكر رضي الله عنه: إنك لتكره الضيف. فكانوا يتباهون بإكراء الضيف، إما بعضهم يفعله من أجل أن يذكر ويشكر كما هو حال حاتم الطائي ومن إليه، وإما أن بعضهم يفعله رجاء المثوبة والأجر، ويقولون: أول من ضاف إبراهيم عليه السلام. والله أعلم. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. يعني الشاهد أنه ذبح لهم عجلا، وكانوا مجموعة يسيرة ربما ثلاثة أو أكثر قليلا، وجاء بعجل سمين وحنيذ، حنذه لهم حنيذا. فقربه إليهم، يعني ما قامهم إليه، وإنما قربه إليهم ودفعه إليهم، صار ماذا يعالج خدمتهم، مع أنه رسول الله. قال: ألا تأكلون، مرقبا لهم في ذلك. وقال تعالى: وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزنوا في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يعني يتألم لوط عليه السلام لما رأى أنهم يريدون أذية أضيافه، فعلى الإنسان أن يكون مكرما لضيفه محسنا إليه، وكذلك مبادرا إلى الإحسان إليه، ويحتسب الأجر من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد ضحك الله من صنيعكم بضيفكم البارحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. انظر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ويحسن إليه ويوسع له، ولا بأس من شيء من التكلف، يعني لو كان على قدر الحالة، إن استطاع أن يأتيه بلحم غنم أو بغير ذلك أتاه، فإن عجز فبلحم دجاج، فإن عجز فسمك أو نحو ذلك، وهكذا يقرب له ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه جابر إلى بيته فوجد قرصا قسمه بينه وبينه نصفين، وقرب له الخل يعتدم به. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، تقدم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيه معالجة اللسان ألا يقول إلا الخير. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخي حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، فربما يشعر بالتأثم ويشعر بالحرج. فإن وحق الضيف يعتبر دين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف دين، إذا نزل بمنطقة ولم يضيفوه تعتبر دين عندهم، فإن استطاع أن يأخذ حقه بيده أخذ. وأما إذا أضافوه وأحسنوا إليه فلا يجوز له أن يأخذ شيئا. وتختلف الأمور مثلا من المدينة إلى البادية. المدينة قد يذهب إلى المطعم، قد يذهب إلى الدكان ويأخذ حاجته، وقد يجد الفندق ينام فيه. بينما البادية ربما إذا لم يضيفوه ما يجد من أين يأكل ولا من أين يشرب ولا أين ينام. لذلك ينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر، ونكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين.